الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب أو رسالة الرسالة المدنية للشيخ الإسلام بن عباس أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، ونحن في مساء الأربعاء 27 من شهر جماد الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في الصفحة 34 بعدما ذكر أن الناس يعلمون أن هذه الصفات لها معاني، وأنها إذا أضيفت فإنها تكتسب خصائص المضاف إليه. وقفنا على قوله فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا يعلم كنه شيء من ذلك.
يعني هذه المسألة العظيمة، لو قال لنا قائل: أنتم تقولون إن هذه الصفات نثبتها ونعلم معانيها ولا نعلم كيفياتها، فقد يقول قائل: إذن ما الغرض من إرادها؟ ما المقصود من ذكرها؟ قال الشيخ رحمه الله مبينا المقصد الأعظم من مقاصد إراد هذه الصفات: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وأثارها، وهو الذي أريد منه. القضية أن تعلم وتعرف ربك بأنه على كل شيء قدير، ليست القضية أن تعلم كيف، القضية أن تعلم أن ربك محيط بكل شيء، وليست القضية كيف، القضية أن تعلم أن الأرض تكون في قبضته يوم القيامة، وأن السماوات تكون مطويات بيمينه. كيف؟ هذا ليس شأنك. وهذا فيه دلالة على أن المقصد من إيراد الأسماء والصفات التعريف بالله عز وجل من وجه، ومعرفة الأحكام المترتبة على هذه الصفات، ومعرفة الآثار المترتبة على هذه الصفات. إذن لا بد للإنسان أن يعلم أحكام الصفات، هذا هو المهم، فيعلم أن لله اسم، هذا الاسم هو الحي، وأثر هذا الاسم الصفة وهي الحياة، وإذا كانت هذه الصفة متعدية فلا بد أن يكون لها مفعول. فمثلا تعلم من أسماء الله أنه الغفور، ما هو الحكم المتعلق بهذا الاسم؟ إثبات الاسم والصفة لله عز وجل، المغفرة، ما هو الأثر المترتب على إثبات هذه الصفة؟ الأثر أنه يغفر وغفر. هذه قضايا مهمة جدا، لو لم يكن من إرادة الأسماء والصفات إلا هذه الأحكام وهذه الآثار لكان في غاية من العظمة في الإيراد، فكيف وهي تدل على الذات العلية وتدل على الصفات العظيمة لله جل وعلا. ومن جملة هذا أيضا أن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة، فهذا حكم، المؤمن ينظر الكافر يحجب، هذا حكم يترتب على هذا الحكم أثر، ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات. هذه أثر، إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى بجماله وجلاله وعظيم سلطانه اضمحلت النعم أمامهم وانشغلوا بلذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذن أحكام هذه الصفات وأثارها، هذه فائدة إيراد الأسماء والصفات، كما أن من فائدة كما أن من فائدة إيراد الأسماء والصفات كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كل شيء من ذلك. فلو قال لنا قائل أو نحن نقول للمعطلة تثبتون وجود الرب أو لا، إن قالوا لا صاروا ملاحدة، إن قالوا نعم قلنا كيف كنه، فسيقول لا نعلم كيف كنه. إذن كذلك فأثبتوا الصفة وقولوا لا نعلم كيف هذه الصفة. كما تميزون بين اسم الرب واسم الله، وتميزون بين اسم الرب والخالق في المعنى، فميزوا بين معاني الصفات وقولوا نعرف أن الغفور غير الرحيم، وأن الرحيم غير العزيز، وأن العزيز غير الكريم، وأن الكريم غير القهار، وأن القهار غير القوي، بلا كيف، ولا يعلم كنه هذه الصفات، وكنه الشيء حقيقة ما هو عليه، كنه الشيء حقيقة ما هو عليه، أو بتعبيرنا العصري كنه الشيء كيفيته. ونحن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى له ذات، له صفات، وأنه سبحانه لا يعلم أحد كيف كنهه، فكذلك لا يعلم أحد كيف كنه صفاته، لأن كنه الصفات مبني على معرفة كنه الذات، وهي قضية مضطردة. إذا أنت لم تعرف ذات شيء لا يمكن أن تعرف كنه. نعم.
قال رحمه الله: بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. قلت له أنا: أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن الصفات المخلوقين غير مرادة؟ قلنا له: أصبت في هذا المعنى، لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة، وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه.
يعني غاية علم الخلق هكذا منتهى، غاية بمعنى منتهى، منتهى علم الخلق، منتهى اللي هو الأعلى والأقصى والأكثر، منتهى علم الخلق أنهم يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه. فإن كان هذا منتهى علمهم في كثير من المشاهدات أمامهم، فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. أنت الآن وأنا وأي إنسان لو سألناه ما الذي تعلمه عن نفسك، يقول أعلم عن نفسي بعض الأشياء وأجهل بعض الأشياء. لو سألت 99% من الخلق لا يعرفون كيف البصر يعمل، لا يعرفون، لا يعرفون كيف السمع يعمل، لا يعلمون، لا يعلمون كيف الضرس ينبت السن، كيف الإنسان يكبر. يعلمون علما كليا، يعلمون علما كليا، لا يمكنهم أن يعلموا علما جزئيا محيطا بكل كنه أحوالهم وصفاتهم. بل لا يوجد إنسان، حتى المختصين من الأطباء وغيرهم من علماء العلوم الطبيعية والعلوم البدنية والعلوم الجيولوجية، علمهم بكنه الأشياء جزئي من بعض الجهات وكلي من أكثر الجهات، ولا يمكن لأحد العلم بكنه الأشياء من كل وجه، لأنه ليس هو صانعه. الذي يمكنه أن يكون عالما بكنه كل شيء من كل وجه هو صانعه سبحانه وتعالى. ولذلك الخصم قال: قلت له أنا أفيجوز أن يقال إن هذا الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ يعني الظاهر الذي هو إثبات هذه الصفات بأحكامها وآثارها ودلالتها على الذات العلية وأنها غير مشابهة لصفات المخلوقين، يمكن أن نقول أن هذا الظاهر غير مراد؟ فقال الخصم: هذا لا يمكن، لأنه لو نفى هذا المعنى يلزم من ذلك نفي وجود الرب تبارك وتعالى، وهذا لا يقول به من يحترم عقل نفسه فضلا عن النقل. يقول شيخ الإسلام: فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة؟ قلنا له: أصبت في هذا المعنى. يعني هذا المعنى هو الذي أصاب فيه، وهو أن يقول إن الظاهر غير مراد ويقصد من وراء هذا اللفظ أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. يقول: لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم. ها هنا ثلاثة أمور لانتبه لها. الأمر الأول أن الألفاظ التي لا تكون مأثورة، يعني بمعنى ليس لفظا منطوقا في الكتاب ولا صحيحا في الحديث ولا مأثورا عن السلف، فإن هذه الألفاظ في باب العقائد، فإن هذه الألفاظ في باب العقائد ترد عليها هذه الأمور الثلاثة: الخطأ في اللفظ من حيث الإجمال، إيهام البدعة، سبيل لأهل البدع إلى أن يصلوا إلى مقاصدهم بهذه الكلمة والجملة التي ليست مأثورة. ولذلك لا بد لطالب العلم إذا ما حد في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص وفي عموم الشرع أن يقف على ألفاظ النص. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله عندما يكلمه الجهمية في المناظرة لا يزيد على أن يقول لهم لا أعرف هذا، ائتوني بآية أو حديث. وهذا أمر عظيم، فكل لفظ مجمل من ألفاظ ومن قواعد ومن صياغات المتأخرين فإنها متضمنة هذه الأمور الثلاث: خطأ في اللفظ، إيهام للبدعة، سبيل من سبل أهل البدع التي بها إما يجرونك إلى ما يريدون أو يدخلون منه ويصلون إلى ما يريدون. ولذلك لو قال القائل ظاهر النص غير مراد لأنه يشبه صفات المخلوقين، فنقول الجملة الأولى ظاهر النص غير مراد، هذا إجمال، لأنه يشبه صفات غير المخلوقين بهذا التعليل كلامك الأول صح، لكن ليس هذا مراد السلف. فالجهمية ماذا يفعلون وعموم أهل البدع؟ يأتون بالكلمات المجملة، والإتيان بالكلمات المجملة هي التي تورث النزاع وتورث الخطأ وتسبب البدعة وتفتح الباب على مصراعيها. وهذه مسائل خطيرة لا سيما في أبواب العقائد. ولذلك كلما ألف السلف في باب العقائد تجدهم يقولون حدثنا وأخبرنا. ليش يقولون حدثنا وأخبرنا؟ يسلموا، لا يقولون إن قالوا كذا قلنا كذا وإن قالوا كذا قلنا كذا. نعم. وقوله وكان يمكنك أن تقول، هذا التوجيه، تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. طبعا تمر كما جاءت، هذه نصوص السلف رويت عن إسحاق وعن قبل إسحاق ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهم من السلف، نصوص السلف طافحة في هذا المعنى، تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت. ولا ينبغي كما سبق أن بينت، لا ينبغي أن نفهم من كلمة تمر كما جاءت أي لا نفهم معانيها، لأن معنى تمر كما جاءت يعني على مرادهم ليس على مرادنا. كما جاءت لفظا ومعنى، تمر كما جاءت لفظا ومعنى، فنحن عنها عنهم أخذنا ضبط الكلمات. هل القراءة بل عجبت ويسخرون أو بل عجبت ويسخرون؟ هذا من حيث ضبط الكلمة عنهم أخذنا أنه جاءت قراءة بل عجبت وجاءت قراءة بل عجبت، فأثبتنا القراءتين لفظا، فينبغي أن نثبت المعنى ونمرها كما جاءت ولا نقول فيه بتأويلاتنا وتحريفاتنا. إذن تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم أي مع اليقين بأن صفات الله ليست كصفات المخلوق. هذه القاعدة مضطردة، ترى لو قال لك قائل لماذا صفات الله ليست كصفات المخلوق مباشرة تنظر إلى أصل القضية فتقول لأن الله جل وعلا الغني الحميد والعباد فقراء، فكيف يمكن أن يكون الغني الحميد كالفقير؟ ما يمكن، كما أن العكس لا يمكن، فالفقير المحتاج لا يمكن أن يكون كالغني الحميد، إذ لو كان الفقير المحتاج كالغني الحميد للزم منه تعدد الآلهة، وإذا قلت الله كالخلق للزم منه النقص، ففي كلا الحالتين التشبيه ممتنع عقلا وشرعا. أما عقلا فلما ذكرت، أما شرعا فلقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا فلا تجعل لله أندادا. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم فقد أخطأ. ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها.
طبعا هذه المسألة الآن بدأت تفريع بعدما ذكر أن كلمة أن نصوص الصفات هل ظاهرها مراد أو غير مراد، بينا أن ظاهرها الذي فهمه السلف مراد، والظاهر الذي فهمه المشبهة أو المعطلة غير مراد. هذا خلاصة الكلام. فقال الشيخ رحمه الله: ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، إنه إيش؟ إنه يشبه صفات من؟ المخلوقين، وهو مراد الجهمية ومن تبعهم. إذن الجهمية لما يقولون إن ظاهر الصفات غير مراد لله، لماذا قالوا هذا الكلام؟ بناء على أصل مضطرد عندهم، قادح في أذهانهم، مانع من الإثبات. ما هو؟ أنهم يظنون أن إذا أثبتنا لزم التشبيه، إذا أثبتنا هذه الصفات فكأننا نقول إن الله كالمخلوق. هذه هي القاعدة الباطلة التي غرزوها في نفوس أنفسهم، وما انتبهوا إلى أن الوصف الكلي غير موجود عند الإضافة. المعنى المشترك تخصص بعد الإضافة. فأنت الآن لما تقول وجه، قلنا كلمة الوجه مطلق كلي، ودائما خذوها قاعدة فائدة: المطلقات الكليات لا وجود لها في الخارج، إنما هي متخيلة فقط وتفهم معانيها. المطلقات الكليات لا وجود لها في الخارج، إنما الموجود في الخارج أفراد أو مخصصات أو مضافات. فلما تقول الوجه كليا مطلق، المعنى الكلي هنا هو المتصور ذهنيا، فيمكن أن يفسر ويترجم بأي لغة، لكن عند الإضافة قطعا يصبح معنى خارجيا. بعدما كان معنى ذهنيا صار معنى خارجيا. المعنى الخارجي لا وجود له إلا مختص. فأنت تقول: ها، وجه البيت، وجه الدار، وجه الكتاب، وجه زيد، وجه النملة، ولا لا؟ لكل وجه بحسبه. لا يمكن أن تقول إن هذا الوجه يشبه هذا الوجه، بل لو قال عاقل إن وجه النملة شبيهة بوجه الأرض لقبحه الناس، ولو قال وجه البيت كوجه الفيل لاستهجنه الناس، بل لو قال وجهي كوجه النبي الله يوسف لاستهجنه الناس، مع أنه بشره بشر. فإذا هذه قضية انتبهوا. لماذا هنا سؤال: لماذا الجهمية ومن تبعهم قالوا الظاهر غير مراد؟ يعني عندهم قاعدة أن الظاهر تشبيه، فهم مساكين. ها؟ ولا سكين؟ سكين أحسن، سكاكين، طعنوا دمروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مزقوا الأمة. عندما تنظر إليهم من هذا الذي إبليس أتى بالشبهة على وجوههم فجعلهم يقررون أن هذه الصفات وإن كانت مضافة فهي تدل على التشبيه، قالوا إذن لابد من نفيها. ولذلك قال الشيخ وهو مراد الجهمية إن الظاهر غير مراد. ليش؟ فرارا من التشبيه. ومن تبعهم الجهمية، انتبهوا لما أقول، الجهمية اسم له إطلاقان. كم إطلاق؟ إطلاقان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص إذا قيل الجهمية يعني أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهؤلاء ودرس هو على الجعد بن درهم، وهؤلاء لا يشك عاقل في زندقته، يعني بمعنى دخلوا في الإسلام وأرادوا الطعن في الإسلام، أرادوا هدم الإسلام بهذه القواعد التي قعدوها، وأرادوا إيجاد الاختلاف بين المسلمين. الجهم بن صفوان الترمذي عنده باب التعطيل كلي، عطل الشريعة برمتها، فأتى بالعجائب. ففي باب الأسماء والصفات نفى الأسماء والصفات مطلقا، في باب الإيمان نفى الأعمال من مسمى الإيمان، في باب القدر نفى أن يكون للعبد اختيار واقتدار. هذه قضايا مهمة انتبه لها. في باب السمع والطاعة أوجب الخروج على الحكام، فاجتمع فيه الشرور كلها. فإذا الجهمية بالمعنى الخاص يعني أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الذين نفوا الأسماء والصفات والأفعال كلها عن الله عز وجل. والمعنى الثاني للجهمية بالمعنى الخاص وهو كل من سار على طريقة الجهم ولو في شيء من النفي. قد تطلق كلمة الجهمي على أي إنسان ينفي شيئا فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات. من أي باب؟ من باب التبعية. ليش نقول عن المعتزلة الجهمية؟ ليش نقول عن الأشاعرة الجهمية؟ من باب التبعية، وإلا هم ليسوا كالجهمية. لذلك قال ومن تبعهم من المعتزلة والأشعري، يعني في فرق بين الجهمية وبين المعتزلة والأشعري. فإن قال قائل ما الفرق، نقول أن الشيخ سيذكر مذهب المعتزلة ومذهب الأشعرية في هذا الباب فلا داعي لأن نذكره الآن. لكن من حيث المبدأ، المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي كان ينابذ الحسن البصري في مسجد البصرة، وكان يقول بالمنزلة بين المنزلتين، ومعبد الجهني. ثم صار مذهب واصل ومعبد القدري صار أسا وأساسا وضع عليه المعتزلة أقدامهم، وهم أتباع ابن أبي دؤاد وأمثاله كعبد الجبار المعتزلي والزمخشري وأبي علي الجبائي ونحوهم، أبو الهذيل العلاف ونحوهم كثيرون، وهم طوائف. ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية، المقصود بالأشعرية هم الذين يزعمون اتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري المتوفى سنة 623 أظن تقريبا، 321 أو 23، نعم أبو الحسن الأشعري. ولكن ننتبه أن الأشعرية أيضا، الأشعرية أيضا مرت بطورين. ما نتكلم عن أبي الحسن لأن الأشعري يزعمون أتباع أبي الحسن الأشعري في طور الثاني. أبو الحسن الأشعري تربى في بيت أبي علي الجبائي المعتزل، تربى في بيته وكان ربيبا له، وأبو علي الجبائي زوج أمه، وكان ذهينا يطلب العلم من طريق الكلام كزوج أمه أبي علي الجبائي. وحصلت مناظرة بينه وبين رجل كان ينتسب إلى السنة، كان ينتسب إلى السنة، فأفحم الجبائي، وهذا بعد بلوغ أبي الحسن الأربعين. فلما أفحم ترك أبو الحسن الأشعري هذه الطريقة الاعتزالية، وكان من أعلم الناس بخبايا الاعتزال، وتبع هذا الرجل وصار على منواله جامعا بين الأثر وبين علم الكلام. ولما ورد بغداد وجلس مع خلص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تأثر بهم، فقام على منبر مسجد بغداد وقال: أيها الناس، إني أنخلع مما كنت أعتقد كما أنخلع من ثوب هذا. وقد ذكر هذا ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وألف في هذا الطور الإمام أبو الحسن الأشعري، ألف في هذا الطور رسالتين عظيمتين: رسالة الإبانة ومقالات الإسلاميين. وفي الإبانة الرد المفحم على المعتزلة ومن سار على منوالهم، وفي مقالات الإسلاميين لما جاء إلى ذكر مقالة أهل الحديث ذكر أقوالهم بالتفصيل، وإن كان فيه بعض الأشياء، لأن تعلمون الإنسان الذي يكون قد عاش مدة من الزمن على مبدأ وفكرة لا يمكن يتخلص منه بين ليلة وعشية وضحى. لكن الأشعرية لابد أن ننتبه، الأشعرية غير أبو الحسن الأشعري، والأشعرية أنفسهم مروا بطورين: الطور الأول الذي كان قبل أبي المعالي الجويني شيخ أبي حامد الغزالي، الطور الثاني الذين جاءوا بعد أبي المعالي الجويني وبعد أبي حامد الغزالي. خلص نضج المذهب الأشعري على يدي أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي نضجا تاما، حتى صاروا يقولون من لا يقول بأصولنا ليس أشعريا. وعلى قولهم هذا يلزم أن الباقلاني وابن فورك أن لا يكونوا من الأشاعرة، لأنهم كانوا قبل هذا الطور. قال: ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية. إذن لماذا سماهم جهمية؟ باعتبار التبعية، باعتبار تبع، يعني أنهم عندهم نوع من التعطيل وإن لم يكن كالجهمية. قال: وغيرهم فقد أخطأ، يعني أخطأ في إيش؟ أخطأ في قولهم إن الظاهر غير مراد، وأخطأ في لزوم أنفسهم في التأويل. من وجهين صار الخطأ: الظاهر الذي فهمه السلف مراد، وإلزام النفس بالتأويل هذا لم يأتي به دليل، لأن الظاهر الذي فهمه السلف ليس فيه تشبيه، فلماذا أنتم تلزمون أنفسكم بهذا التأويل؟ ثم بين، قال: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية. طبعا القرب نسبي، القرب والبعد نسبي، فأنت تقول أنا قريب من مكة يعني بالنسبة لأهل الصين، ولا أنت والمكة بينك وبين مكة 1700 كيلو، القرب نسبي. لكن مراد شيخ الإسلام أن أقرب الطوائف المتكلمة لأهل السنة هم الأشعرية، أقرب طوائف المتكلمين لأهل السنة هم الأشعرية والماتريدية. طبعا طبعا الماتريدية تبع، لذلك شيخ الإسلام في كثير من رسائله لا يذكرهم على حيلة. ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعري. أقرب هؤلاء الجهمية إلى ماذا؟ إلى الإثبات، وليس إلى مطلق الحق، إلى الإثبات. كيف أقرب إلى الإثبات؟ لأنهم يثبتون الصفات السبع. لذلك قال الشيخ يقولون إن له صفات سبع، طبعا مكتوب عندكم بالضم، وهذا غلط لأن صفات اسم إن، وله الجار والمجرور خبر مقدم. إن له صفات سبعة. كونهم يثبتون الصفات السبع ولو من حيث اللفظ، فهذا يجعلهم مغايرين عن الجهمية الذين يقولون لا يثبت لله وصف. لاحظ الآن صار تضاد. هؤلاء يقولون نثبت سبع الصفات السبع، وهؤلاء يقولون لا نثبت ولا صفة، فصار بينهم تضاد. فلما يقول هؤلاء نثبت الصفات السبع، وأهل السنة يقولون نثبت الصفات السبع وكل ما ثبت في الكتاب والسنة، فصار من هذا الوجه نحن وإياهم في قرب. ضد من؟ ضد الجهمية والمعتزلة. المعتزلة لا يثبتون إلا الأسماء، ولا يثبتون الصفات كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. هذه الصفات السبع التي يثبتونها يسمونها صفات المعاني. هؤلاء الأشعري يسمونها صفات المعاني، العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. طبعا في التسعينية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك في رده على بيان تلبيس الجهمية في رده على الرازي، ذكر أن إثباتهم لهذه الصفات ليست كطريقة السلف. وأختصر لكم الكلام من حيثيتين. الحيثية الأولى أن السلف أثبتوا هذه الصفات وما عداها لورود النص، وهؤلاء أثبتوها لزعمهم أن العقل دل على إثبات هذه الصفات، فصار المأخذ مختلفا بيننا وبينهم. هذا الفرق الأول اختصار. الفرق الثاني أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ويقولون إن الله جل وعلا كلامه من حيث هو موصوف به بعكس الخرص فهو موصوف أزلا بالكلام، لكن أحد كلامه تكلم مع موسى في وقت، ومع آدم في وقت، ومع محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في وقت. وأما الأشعرية فلا يثبتون بهذا أو على هذا النحو، وإنما يقولون الكلام النفسي الذي هم ابتدعوه. كذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن السمع والبصر صفات حقيقة، لكن عندما تدقق في كلام الأشعرية تجد أنهم يرجعون السمع والبصر إلى العلم، ويرجعون القدرة، يرجعونهم الإرادة أيضا يرجعونها إلى القدرة، وهكذا. فإثباتهم ليس حقيقيا، وتفصيله كما ذكر في بيان تلبيس الجهمية إذا أحيانا الله عز وجل ووصلنا عنده. ثم قال وينفون ما عداها. هنا يأتي السؤال لماذا ينفون ما عداها؟ لاحظوا لنفس السببين. قالوا إن الصفات السبع أثبتناها لثبوت العقل إياها، وما عداها لم يأتي العقل بإثباتها، فلا بد أن ننفيها. هذا وجه. الوجه الآخر يقولون إن الصفات غير السبع ملزمة لنا ولازمة لنا، إذا أثبتناها أن نقول بالتشبيه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب ينفون ما عداها حتى لو كانت صفات معاني، حتى لو كانت صفات معاني، حتى لو كانت صفات معاني. يعني مثلا أضرب لكم مثال الآن من صفات المعاني الأولية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت تقول الله الأول، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي ليس قبله، إذن هذا وصف. لما قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا وصف. هم لا يثبتون هذا المعنى، هي صفة معاني، لماذا لا تثبتون؟ قالوا ما جاء العقل بإثباته. هكذا ويقولون نثبت الاسم دون المعنى المتضمن له الاسم. يعني عندهم تأويلات غريبة وعجيبة. كذلك يقول الشيخ وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط. قوله وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، هذا خبر يصدق على الأشاعرة المتقدمين، كمن مثال ذلك ابن فورك مثلا والباقلاني مثلا وامثالهم، قبل أبي إسحاق الشيرازي أو قبل أبي المعالي الجويني، يثبتون صفة اليد. ولذلك أنت تجد مثلا عند البيهقي إثبات صفة اليد، مع أن البيهقي يعتبر من أخص تلاميذ ابن فورك، ويثبت صفة الوجه. لكن لا بد أن ننتبه أن البيهقي رحمه الله متأثر بمدرسة أهل الحديث، فكون الأشعري يقول أنه منا، نقول إن قلتم إنه منا فيلزمكم أن تثبتوا ما أثبت، ولا لا؟ وإن لم تثبتوا ما أثبت فيلزمكم أن تتركوه، فنقول أنه من أئمة أهل السنة، وإن أخطأ أو وقع منه الخطأ في بعض الصفات. هذه قضايا مهمة. لذلك السلف عندهم عدل، شوف لاحظ العدل، قال وفيهم من يضم إلى ذلك، يعني حتى هذا القيد ذكر، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها. اكتب على هذه العبارة، يعني المفوضة منهم، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، يعني لا يثبت ولا ينفي. ماذا نسميهم؟ إما نسميهم الواقفة الأشعرية أو نسميهم المفوضة الأشعرية. وهذا الوصف الواقفة الأشعرية أو المفوضة الأشعرية ينطبق على من؟ حسب قراءتي لكتبهم لا ينطبق إلا على رجل درس علم الكلام على طريقتهم، ثم غير الاتجاه فصار يدرس علم الحديث، فيصبح عندها الأمر مضطرب. قواعد الكلامية التي هو ألزم نفسه بها، والنصوص النبوية والقرآنية والأثرية السلفية، فيظن أن أسلم طريقة هو التفويض أو التوقف. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام أنه يقول ومنهم من يتوقف في نفي ما سواه. وهذا الحال يعني التوقف، يعني كان منسوبا لأشعرية خراسان، كما جاء هذا نصا في كلام شيخ الإسلام في نقض المنطق. وأيضا من هؤلاء مثلا في بعض العبارات قد نجد من علماء التفسير من يثبت صفة اليد مرة وينفيه أخرى، ومنهم من يتوقف فلا ينفي ولا يثبت. وغلاتهم يقطعون بنفي ما سوى. غلاتهم اكتب عليه أي الأشعرية المتأخرون من بعد أبي المعالي وأبي حامد الغزالي، خلاص هؤلاء، بعد هؤلاء فضلا عن ابن خطيب الري الرازي، واضح، فضلا عن يعني الذين جاءوا بعد أبي حامد كلهم السبكي وغيره، هؤلاء أبدا صاروا يعني أشعرية محضة. أحسن وصف ما وصفهم به شيخ الإسلام غلاتهم، غلوا في نفي ما عدا الصفات السبع، بل زعموا أن من يثبت غير الصفات السبع ليس أشعرية، تبرؤون منه. وهذا أحد أسباب تبرؤهم من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وأحد الأسباب أن بعض دعاتهم اليوم ينفي أن يكون ابن عساكر من أئمة الأشعرية. نقول الحمد لله إذا ليس من أئمة الأشعرية أحسن. وهذا كلام عظيم دقيق من شيخ الإسلام، شوف كيف تقسيمه دليل على عظيم اطلاعه على أحوال الفرق فيما بينهم. نعم.
قال رحمه الله: وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير، وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية، وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب أو مركب من سلب وإضافة، فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب بما أرسل به رسله وبما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون: البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه. ويقولون: إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، والأشعرية مخانيث المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية.
نعم. ثم ذكر المعتزلة، وكما ذكرت المعتزلة هم في الأصل وضعوا أقدامهم وأسسوا مذهبهم على طريقة واصل وعلى طريقة معبد الجهني، وإن كان واصل ومعبد الجهني لم يكونوا يعرفون كل هذه الأصول الخمسة التي اتفقت عليها المعتزلة. والمعتزلة فرق، لكن الذي يجمعهم كما قال القاضي عبد الجبار، الذي يجمع المعتزلة القول بالأصول الخمسة، القول بالأصول الخمسة التي يقولون بها. الأصل الأول عندهم التوحيد. ماذا يقصدون؟ كلمة جميلة ترى، يقصدون نفي صفات عن الله، نسأل الله السلامة والعافية. نفي صفات عن الله يسمونها التوحيد. طبعا لشبه عندهم يذكرونها ما لها أي قيمة في ميزان الكتاب والسنة، إنما هي صفات عقلية. ومن أصولهم أيضا نفي خلق الله عز وجل لفعل العبد، هذا متعلق بالقدر، أي الذي يقسمونه العدل. أيضا من أصولهم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الخروج عن الحكام، وهو الخروج عن الحكام. ومن أصولهم وجوب إنفاذ الوعيد، وجوب إنفاذ الوعيد. ومن أصولهم القول بالمنزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة، يرون أن الفاسق الملي مخلد في النار. ولي محاضرات في شرح هذه الأصول الخمسة بالتفصيل في خمسة محاضرات مستقلة، ليس هذا مجال ذكرها. المعتزلة ماذا يقولون في هذا الباب، في باب الصفات الذي يعنينا؟ فإنهم ينفون الصفات مطلقا. هذا القدر متفق عليه بين المعتزلة، نفي الصفات عن الله. لكن الاختلاف بينهم فيما يقولون فيما نفوا. يعني هم يقرؤون القرآن، الله عليم، الله قدير، الله سميع، الله بصير. ماذا يقولون بعدما ينفون؟ صاروا إلى مدرستين. مدرسة منهم يقولون: هذه إضافات تضاف إلى الله عز وجل من باب التشريف والتكريم، فعندهم الكلام مخلوق، عندهم العلم مخلوق، هذا مدرسة عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومدرسة أخرى يقولون: لا، نثبت أحكام هذه الصفات ونثبت ألفاظها مجردة عن المعاني، فيقول من أسمائه العليم، لكن لا نصف الله بوصف اسمه العلم. طيب إذا قيل له الذات العلية عليمة أو ليست بعليمة؟ فيقولون عليمة، لكن يقولون عليم بلا علم. ماذا يقصدون بكلمة عليم بلا علم؟ أي عليم الذات عليمة وليس موصوفة بالعلم، أي سفسطة طبعا، لأنه لا يتصور أن يكون ثم ذات عليما بلا علم. يعني هم يدعون العقل، العقل لا يمكن أن يقبل هذا الكلام، ولهذا يقولون أن عربيا دخل مسجدا في بغداد وسمع رجلا من هؤلاء الجهمية يقرر بأن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فنقل العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا الأعرابي قال أبيات الشعر، قال يسرك يا جهم أن أباك كريم بلا كرم، شهم بلا شهامة، إلى آخره. هذا ما يقبله الإنسان في نفسه، فكيف يقبله في ربه تبارك وتعالى العليم القدير؟ دخل وقت هذا أذن يا حسن، لكن نكمل بعد الأذن إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: فإنهم ينفون الصفات مطلقا، يعني هم يثبتون الأسماء مجردة عن معانيها، يقولون العليم ولكن لا نثبت صفة العلم، القدير لا نثبت صفة القدر، ويثبتون أحكامها. هذه قضية مهمة، كيف يعني يثبتون أحكامها؟ لما أنت تقول إن الله قدير وقوي، أنت لا تثبت لله قدرة وقوة، فكيف وجدت المخلوقات؟ يقول وجدت بقوته وقدرته. هذا معنى أنهم يثبتون الحكم، فيقولون نعم الله قوي وقادر بذاته، ليس وصفا فيه، فيرجعون معنى القوة والقدرة إلى نفس الذات. وكذلك يقولون إن بعضهم طبعا يقول أن ترجع عند أكثرهم لأنه عليم قدير، كل الصفات مرجعها إما إلى عليم وإما إلى قدير، ويقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، نفس السفسطة اللي ابتدأناها. طيب هنا يأتي سؤال: إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات بهذا الإبداع الذي يستحيل عقلا أن يكون بدون علم، وبهذه القوة العظيمة يستحيل أن يكون بلا قدرة، فكيف تقولون لا نثبت الصفات؟ يقول لا نثبت أنه خلقها بعلم، لكن هذا العلم مخلوق خلقها بقدرة، هذه القدرة مخلوقة. ثم قال: وأما كونه مريد متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية. طبعا كلمة أو ليس للتنويع في حد القول، وإنما للتنويع في حد القائلين. يعني هناك منهم من قال إنها صفات حادثة، فإذا لما تقول الله متكلم كلام الله معناه بيت الله، هذا معنى حادث، معنى عيسى رسول الله، إذن كلمة الله يساوي عندهم رسول الله، بيت الله، ناقة الله. فإذن كل صفة راجعة إلى الكلام أو إلى الإرادة فهي راجعة عندهم إلى الإضافات التي تضاف إلى الله، فهي إضافة تشريف، هذا القول الأول. أو إضافية، هذا قول الآخرين منهم، قلنا أو للتنويع في القائلين وليس في المقولة. أو إضافية، يعني بعض المعتزلة يقولون أنها صفات تضاف إلى الله وليست هي صفات له جل وعلا، وإنما تضاف إلى الله تشريفا فقط. طيب ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأولون يقولون صفة لله حادثة مخلوقة، الآخرين يقول ليست صفة، هي إضافية بس تشريف. يعني الأولين مستفسطين أكثر من الثانيين، لأنك لما تقول صفة ثم تقول مخلوقة كبيت الله وناقة الله صارت سفسطة. قول من الأول إنها إضافة تشريف وريحنا، واضح؟ أو عدمية. ما معنى عدمية؟ يعني انظر إلى الصفة وعكسها، فهم عندما يقولون هذه الصفات ينفون عكسها لأنها نقص، فيقولون لا يوصف بالخرس ولا يوصف بالكلام، لا يوصف بالإرادة ولا يوصف بالعجز. فإذن هذه المقولات الثلاث مشهورة عن المعتزلة، أكثرهم يقولون إنها صفات حادثة، هذا قول الأكثرين لذلك قدمه، وبعضهم يقول إضافية مطلقا ولا تسمى صفة، فعندهم كلام الله علم الله، عندهم كلام الله علم الله سمع الله بصر الله يساوي بيت الله ناقة الله رسول الله، عند هؤلاء كلها إضافة، إضافة تشريف. أو عدمية، يقول الله يتكلم، يقول الله عز وجل يتكلم بمعنى ليس موصوفا بالخرس. أثبت الكلام؟ يقول لا، ما نثبته. وهذا يسمى عند المتكلمين أنفسهم، هم يسمون أنفسهم أهل الكلام ولا لا، يلزم من قولهم هذا إثبات النقيضين، وإثبات النقيضين محال، إثبات النقيضين محال كعدم وجود النقيضين، يعني الشيء المتناقض لا بد من وجود أحدهم، يا إما حي يا إما ميت، أما لا حي ولا ميت ما يمكن، يا إما ليل يا إما نهار، هذه قضية واضحة. فإذا لا بد أن ننتبه إلى هذه العبارات. قال وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم. هم الضمير راجع إلى من؟ هل الضمير يرجع إلى المعتزلة أو يرجع إلى الجهمية؟ هذه المسألة انتبهوا أولا، هل الجهمية من 73 من 72 فرقة الهالكة أو أنها خارجة عن الإسلام؟ قد حكى الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء، فمن أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد لا يرى الجهمية، لا يرى الجهمية والرافضة من 72 فرقة، وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب حكى في الجهمية وفي الرافضة حكى الخلاف، أي نعم لا خلاف أن الشيعة من 72 فرقة، لكن الكلام في الرافض، ولا خلاف أن المعتزلة من 72 فرقة، ولكن الكلام في الجهمية، مع إطباقهم على أن القدرية الأولى خارجون عن 72 فرقة، وهم الذين يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فكلامنا وهم أقرب الناس إلى الصابية، من يقصد؟ الفلاسفة. الذي يظهر والله أعلم أنه في الضمير وهم يرجع إلى كل من سبق، كلهم الجهمية ومن تبعهم. ليش هم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة؟ لأنهم في الإثبات والنفي سلكوا مسلك الصابئين الفلاسفة. فالذي يسلك مسلك شيء ما يكون قريبا إليه، ما سلكوا مسلك السلف في الإثبات، نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، وإنما قالوا الإثبات والنفي بابهما عقلي، ثم يقعدون القواعد العقلية وعليها يوالون وعليها يعادون وبها يثبتون وبها ينفون. فهذه قضية مهمة، أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم. صابئين الفلاسفة ممكن أن نقول مثلا على رأسهم أفلاطون وأرسطو طاليس وأمثالهم، ممن كانوا يقولون بإثبات وجود إله لا يوصف، لا يوصف عندهم. قال ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، المقصود هنا بالعرب العرب الذين قبل الإسلام كان منهم أقوام لا سيما القاطنين في العراق من الحورانيين وغيرهم قد تأثروا بعلم الكلام الروماني، والفرس قد تأثروا بعلم الكلام الهندي. وعندنا فلسفتان، الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية الرومانية. والفرق بين الفلسفتين أن الفلسفة الرومانية تبحث عن الذات العلية مجردة بعيدة عن التنسك والتزهد، أما الفلسفة الهندية فهي تبحث في الذات العلية مع التنسك وما يسمونه بالتقشف. ولذلك الفلسفة البوذية والهندوسية مبنية على الجمع بين علم الكلام والجمع بين التقشف والتزهد المزعوم. قال: حيث زعموا أن صفاتي كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب أو إضافة، فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. دعنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الأربعاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يبصرنا وإياكم بالحق، ويثبتنا على ذلك، وهو سبحانه القادر على كل شيء، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم، الله يرضى عليك شيخ. عندك سؤال شيخ أحمد؟ قول، عندك دقيقة ما يخالف. نعم.
الآثار معلوم أن الله هو إياك.
نعم.
طيب لو تطبق كلمة المقدرة على
الأحكام. نعم. الحكم لما أنت تقرأ الله الغفور، ما الحكم من هذا الخبر؟ تثبت الاسم هذا حكم، تثبت الصفة هذا حكم، كونه يغفر هذا الأثر. نعم، واضح؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.